بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. جعلت الجنة لمن أطاعك ولو كان عبدا حبشيا، وجعلت النار لمن عصاك وإن كان سيدا قرشيا. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم وتفضل على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا وإمامنا وقدوتنا وعزوتنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بضيفنا الغالي الأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان. سيدي الدكتور زغلول، السلام عليك ورحمة الله.
عليكم السلام.
أحييك في حلقة جديدة يا سيدي.
بارك الله. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم، وأحيي كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
النص الذي ذكرت فيه رحلة إبراهيم عليه السلام وسيدة هاجر عليه رضوان الله ورضيها إسماعيل إلى مكة المكرمة، فيها من ملامح الإعجاز العلمي. والله ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق.
لا شك.
يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ولم يقل إني أسكنت ابني أو ولدي، قال من ذريتي.
وهما اثنان،
وما كان بس يأتي منهم بعدين ذرية.
سبحان الله.
قال من ذريتي، لأنه ذرية أخرى يعني في فلسطين. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومن الدقة العلمية المطلقة في هذا النص قول ربنا تبارك وتعالى بواد غير ذي زرع، لم يقل بغير ذي نبت، لأن الزرع يقوم به زارع، أما النبت قد يكون فطري.
الله أكبر.
وطبيعة مكة لم يكن فيها بشر.
صحيح.
في الوقت الذي ودعت سيدة هاجر ورضيع إسماعيل فيها ما كان يسكنها أحد من الناس، فكان فيها نبت فطري، بعض الأشجار الشوكية، بعض الأشجار الصحراوية الطبيعية، لكن لم يكن هناك زارع يزرع. فقال إني أسكنت من ذريتي، أولا قال من ذريتي يعني ليس ذريته كاملة، فهذا فرع إسماعيل عليه السلام
للتبعيض.
نعم. وقال بواد غير ذي زرع ولم يكن غير ذي نبت، وهذا من الدقة الشديدة في النص القرآني. ويقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني لم يضعه أحد من الناس، يعني وضعته الملائكة.
جميل.
ويقول في نفس القصة يعني عرض القرآن الكريم لها وكان قد انقضى عليها آلاف السنين، يعني إبراهيم عليه السلام عاش في الألفية الثانية قبل الميلاد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السابع الميلادي، يعني ولد 510 صلى الله عليه وسلم، وتلقى الوحي يعني بداية القرن السابع الميلادي، يعني عفوا 570 ولد 570 وتلقى الوحي 610، يعني بداية القرن السابع الميلادي. فآلاف السنين كانت قد مضت. ويذكر القرآن الكريم هذه القصة بهذه الدقة الفائقة
بروعة
يعني.
بروعة.
بروعة التعبير. أيضا القصة كما جاءت في العهد القديم مشوهة جدا.
سبحان الله.
والله تشويه كبير جدا. يقولون صحراء فاران، يعني مرة يقولون هي في الحجاز، لكن ما يقولوش مكة، ويقولوا ساعات أنها في فلسطين، ساعات يقولون أنها في سيناء، حتى يضيعوا التفاصيل القصة. بئر زمزم في فلسطين.
سبحان الله.
نعم، ما هيش في مكة يعني. فالحقيقة يعني هذا التشويه يعني إما أن يكون مقصودا أو أن يكون اللبس الذي حدث هذه الرسالة القديمة التي كتبت بعد سيدنا موسى عليه السلام بثمانية قرون كاملة.
العهد القديم.
نعم العهد القديم.
بثمانمائة سنة.
هي بعد موسى عليه السلام. ومش معروف من الجمع. غير معروف. يعني ولذلك عندهم يعني أكثر من نسخة. يعني عندهم العهد القديم يعني الفلسطيني والبابلي. يعني مختلفين عن بعض خلافات كثيرة.
طيب سيدي أليس فيهم عقلاء مثلا أو أهل الحل والعقد أو المتدينون حتى يبينوا هذه هم يعرفون أنه بعد 800 سنة؟
هو الذي يعني صرف أغلب أهل الغرب عن الدين وفي نفس الوقت نحن لم نبين له ذلك.
الله أكبر.
حقيقة أما يقول صحراء مرة يقول لك صحراء أبران في فلسطين ومرة يقول في سيناء ومرة يقول في الحجاز لكن لا يقولون في مكة
أبدا
أبدا. نعم ومعروف في قواميس اللغة عنهم حتى قواميس العهد القديم أن صحراء بران هي برية مكة هي برية مكة.
سبحان الله.
نعم يقول سيدنا أو القرآن على لسان سيدنا إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. بعث الله قبيلة جرهم لتجاور السيدة هاجر عليه الله ورضيعها إسماعيل فكان أنسا له واستجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام.
جميل.
يعني لما يقول فاجعل أفئدة من الناس والفؤاد الآن يعني الناس لا تفرق بين القلب والفؤاد ولكن البحوث الأخيرة تؤكد أن الفؤاد هو قلب القلب سموه باللغة الإنجليزية the inner heart القلب الداخلي وهو مجموعة من الخلايا العصبية وخلايا الذاكرة تفوق في كثرتها وعددها وأحجامها خلايا الذاكرة في المخ بمراحل كثيرة. نعم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فيها شيء من التعاطف والود يعني ويعني فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تسرع الخطى إليهم شوقا وتلهفا وودادا وحبا.
يا سلام.
وهذا الذي كان فقد تزوج إسماعيل عليه السلام من قبيلة جرهم مرتين. يقول وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني بعد أن استقر جرهم في هذه المنطقة صارت يعني ممرا تجاريا هاما يربط جنوب الجزيرة ببلاد الشام فعمرت المنطقة وامتلأت بالخيرات. والآن نرى يعني يمكن سكان مكة في القديم كانوا بضعة آلاف الآن سكان مكة أكثر من مليون
مليون
المقيمون في مكة المكرمة الآن أكثر من مليون ومكة الآن بل المملكة العربية السعودية بأسرها يأتيها ثمرات عبر فصول السنة كاملة.
الله أكبر.
يعني ثمرات الشتاء وثمرات الصيف تأتيها في آن واحد.
جميل.
من جنوب القارة الأرضية أو من شمالها.
سبحان الله.
استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
يعني يا سيدي إن أهل المملكة العربية السعودية كلهم.
نعم.
بدون استثناء.
نعم.
مدانون لدعوة إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات
لعلهم يشكرون.
إذا رزقهم الله عز وجل الثمرات لكن واجب عليهم
الشكر.
أستأذن فضيلتك سيدي بعد هذا الفاصل.
نعم.
أيها الإخوة المشاهدون فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون عدنا إليكم مع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار مدى الله في عمره وكنا قد وقفنا معكم وارزقهم عند قوله تعالى وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا أوقفتنا سيدي.
نعم.
بارك الله فيك ومدى في عمرك. نكمل عن هذه الآيات البينات التي أكرم الله تعالى بها أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام.
الله يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله.
آمين يا رب.
نقول يعني فعلا يعني حتى التعبير عن قصة انتقال سيدة هاجر عليه رضوان الله ورضيها إسماعيل إلى مكة المكرمة كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في العهد القديم.
نعم.
تؤكد لكل ذي بصيرة الفرق الهائل بين كلام الله وكلام البشر. القصة أنهم شوهت تشويها كبيرا يعني وحرفت تحريفا هائلا لكي لا يعرضوا الحق على الناس. يعني ومن ذلك مثلا يقولون صحراء فاران في الشام او صحراء او في 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 شبه جزيرة سيناء في مصر او في الحجاز، لكن الحجاز فين؟ يجعلوها في الشمال ليست في مكة او قريبة من مكة. منهم يقولون طبعا ان هاجر هجرت رغم انفها لغير صار عليها عندما اكرمها ربنا بالولد وصار لم يكن لديها اولاد. يقولون ان البئر زمزم في فلسطين يعني ليست في الحجاز. فهذا التحريف شوه الصورة تشويها كبيرا
سبحان الله،
وجعل كثير من الغربيين لا يؤمنون. يعني والله يعني هذا التحريف الذي تعرض له كل من رسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام يعني صرف غالبية أهل الأرض عن الدين وجعل الناس يحاولون العيش بمعاييرهم البشرية.
صدقت.
والبشر مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة لا يستطيع أن يضع لنفسه بنفسه دستورا لحياته يعني يحقق له سعادة الدنيا والآخرة.
صحيح.
ولذلك هم يعيشون لهذه الدنيا فقط، والعيش لهذه الدنيا يجعل الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من يعني حب الذات، شيء من كراهية الآخرين والاستعلاء عليهم، شيء من الشراهة يعني في حب التملك. وهذا الذي يمزق العالم الآن إلى كيانات متصارعة، والمسلمون لم يبلغوا الحقيقة كما يجب.
زائد تقصير المسلمين.
نعم.
نعم. تفضل.
طيب أنا أتكلم الآن. نعم. يا أخي الكريم عن
فيه آيات بينات.
قلنا أن نعم. أحد هذه الآيات بئر زمزم.
بئر زمزم.
بئر زمزم الحقيقة يعني عجوبة، يعني البئر عبارة طولها 30 متر عمقها 30 متر.
جميل. هذه سيدي هذه الأفكار كثير من الناس يعني حتى الآن بعد ما يرجعون من مكة من المكة من الحج أو العمرة. أيوة. جبت لي ماء زمزم. أهم شيء عندهم ماء زمزم.
نعم.
فكثير من الناس لا يعرفون حقائق زمزم.
صحيح.
فجميل. صحيح. جدا فضيلة الدكتور أن يتكلم عن ذلك. نعم سيدي.
البئر أولا هي تقع طبعا في صحن الكعبة على بعد 21 متر من الحجر الأسود أو من جدار الكعبة المشرفة.
نعم.
عمقها 30 متر
فقط.
فقط.
الله أكبر.
12 متر في الرسوبيات السطحية و18 متر في الصخر الأصم، والماء يأتي من الصخر الأصم لا علاقة له يعني بالرسوبيات العليا. وللأسف الشديد بعض الكارهين للإسلام يقول أن ماء زمزم يأتي من صرف مدينة مكة. الصرف الصحي يعني قد يتحرك في الرسوبيات لكن لا يصل إلى الكعبة.
جميل.
لا يصل إلى الكعبة. كل الماء في البئر قادم من الصخور الصماء، الصخور النارية المتحولة شديدة الصلابة شديدة التماسك التي لا مسمية لها ولا نفاذية فيها. وقلنا أن هذه الصخور شقتها هزمة جبريل عليه السلام.
الله أكبر.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل.
يا سلام.
عليه السلام. أقول الجزء العلوي هذا مبني بناء يعني بالحجر، أما الجزء الصخري لا بناء فيه. فالماء يفيض من عدد كبير من العيون في هذه داخل البئر. العين الرئيسية جاية في مقابلة الحجر الأسود، وهون عين أخرى يعني لا تقل أهمية عنها في مجاملة الصفا جبل أبي قبيس.
أبي قبيس.
وبالإضافة إلى هاتين العينين هناك 43 عين أخرى أقل قيمة كلها تفيض البئر
في قلب البئر.
في قلب البئر. والغريب أن فيضان الماء يعني يفوق فيضان أي بئر على وجه الأرض. كم الماء المتدفق للبئر من هذه الصخور الصماء الصلدة التي لا توجد فيها فراغات على الإطلاق يفوق معدل تدفق أي بئر على وجه الأرض.
سبحان الله.
وذكر لي أحد الإخوة الكرام وأستاذ الكيمياء في جامعة أم القرى يقول أنه أخذ عينات من ماء زمزم،
نعم،
وحللها بطريقة مستمرة، يقول كل يوم يتغير التركيب،
كل يوم
كل يوم يتغير تركيب ماء زمزم. هذه من آيات الله سبحانه الله وتعالى،
فيه آيات بينات،
فيه آيات بينات. طيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، مدح ماء زمزم في أحاديث كثيرة،
صحيح،
سنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
لكن نكمل قصة جرهم،
نعم،
وسكنهم بجوار سيدة
هاجر
عليه رضي الله. عاشوا في هذه المنطقة وعاشوا على الإسلام، على التوحيد الخالص. وبعد فترة، يعني كقصة البشرية عموما، جاء الشيطان وأراهم بشرك فأشركوا، وبقي منهم رجل صالح يدعى عمرو بن الحارث الجرهمي. هذا الرجل الصالح لاحظ أنهم بدأوا ينهبوا ثروات الكعبة. يعني كان العادة أن كل من يأتي للحج أو يأتي للعمرة أو يأتي لزيارة مكة يحمل معه هدايا للكعبة.
جميل.
شيء من الذهب، شيء من السلاح، شيء من النسيج الغالي يعني. فبدأوا في نهب ثروات الكعبة، وأدرك خطورة ذلك عليهم إن هذا سيصيبهم بشيء من الدمار. فهذا الأخ الكريم عمرو بن الحارث الجرهمي أخذ في نهي قومه عن استخفافهم بحرمة الكعبة المشرفة، ويحذرهم مما قد ينزل بهم من عذاب الله، مبررا ذلك بأن مكة لا تقر فيها ظالما.
صحيح.
نعم.
صحيح.
ولكن قومه لم يستجيبوا لنصحه، ولما يأس عمرو بن الحارث من هدايتهم عمد إلى جوف الكعبة، فوجد فيها غزالين من ذهب وعددا من السيوف الهندية وغير ذلك من الهدايا التي كانت قد أهديت للكعبة المشرفة، فانتزعها بليل ودفنها في بئر زمزم وردم عليها البئر.
سبحان الله.
نعم. خوفا من أن ينهبها قومه فضاعت معالم زمزم واندرس مكانها حتى نسيت بالكامل.
سبحان الله.
نعم.
هذا في عام كم يا سيدي تقريبا؟
هذا يعني في حدود القرن يعني الألفية الأولى،
الألفية الأولى
قبل الميلاد. نعم.
نعم. نعم.
ثم سلط الله سبحانه وتعالى على جرهم قبيلة خزاعة التي حاربتهم حتى أخرجتهم من وادي مكة بالكامل.
سبحان الله.
وهذا معنى أن مكة لا يقر فيها ظالم.
الحمد لله.
لا يسكنها ظالم.
الحمد لله.
وتولت الحكم هذه القبيلة، قبيلة خزاعة، وبقي أهل وادي مكة محرومين من ماء زمزم حتى زمن عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
شيخ العرب.
نعم.
نعم.
في يوم من الأيام رأى عبد المطلب في منامه من يأمره بإعادة حفر زمزم.
جميل.
وحدد له موضعها قائلا له احفر برة، وزمزم لها أسماء كثيرة يعني منها اسم برة. قال عبد المطلب وما برة؟ قال احفر المضنونة، وهذا من أسماء زمزم أيضا،
برة والمضنونة.
والمضنونة.
نعم.
قال عبد المطلب وما المضنونة؟ قال احفر زمزم.
سبحان الله.
نعم. بعد هذه الرؤية خرج عبد المطلب إلى أهل مكة وروى لهم ما رآه في منامه، وحدد لهم مكان البئر.
جميل.
كما رآها في المنام، وطلب منهم الإذن للقيام بحفرها، ولكن أهل مكة رفضوا إجابته إلى طلبه.
سبحان الله.
ليه؟ لأن لوقوع المكان الذي حدده لهم بين صنمين من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكان اسمهما أساف ونائلة.
أساف ونائلة.
نعم.
نعم.
ورغم زعامته في قومه لم يستطع عبد المطلب فرض رأيه عليهم لقلة أبنائه في ذلك الوقت، حيث لم يكن لديه من الأبناء سوى ولد واحد كان يدعى باسم الحارث.
الحارث.
ذهب عبد المطلب إلى الكعبة ووقف يناجي ربه أمامها طالبا منه الذرية الصالحة التي تعينه على تحقيق رؤياه المنامية.
جميل.
ناذرا ذبح أحد أبنائه إذا وهبه الله تعالى عشرة منهم، وبلغهم مبلغ الرجال على عادة ما كان يفعله قومه في ذلك الزمان. استجاب الله تعالى دعاء عبد المطلب ووهبه 10 من الأبناء وبلغهم مبلغ الرجال، وتهيأ عبد المطلب للوفاء بنذره فأجرى القرعة بين أبنائه 10، وخرجت القرعة على أصغر الأبناء وهو عبد الله الذي أصبح بعد ذلك
أبا النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن عبد المطلب لم يكن يعلن هذا الخبر حتى ضجت مكة بالاعتراض على قتل عبد الله وفاء بنذر أبيه، وذلك لما كان يتمتع به عبد الله من نبل الخلق والسمعة الطيبة. واقترحوا على عبد المطلب سؤال إحدى العرافات عن كيفية الخروج من هذا المأزق، وبسؤاله العرافة أشارت عليه بالاقتراع بين عبد الله 10 من الإبل، فإن خرجت القرعة على عبد الله زيد عدد الإبل 10 × 10 حتى يرضى الله بالفدية. وبالفعل تم الأخذ بنصيحة العرافة وتم إجراء القرعة بين عبد الله والإبل 10 لعدة مرات حتى خرجت القرعة على 100 الإبل.
سبحان الله.
نعم. قام عبد المطلب بذبحها وتركها في العراء لا يصد عنها إنسان ولا سبع، لذلك أطلق على عبد الله بن عبد المطلب اسم الذبيح.
الذبيح.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين.
إسماعيل
وعبد الله.
عبد الله. سبحان الله.
بذلك نجى الله تعالى عبد المطلب وفرح والده بنجاته، وقرر أن يزوجه أفضل فتاة في جزيرة العرب وكان فيها آمنة بنت وهب.
نعم.
الذي أريه عفوا أبي ذؤاد التي رزق منها بخدم الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم. ذهب عبد المطلب وأبناؤه للحفر في المكان الذي أريه في منامه، وعندما ظهر الماء كبر
عبد المطلب.
نعم. الله أكبر. وسمعت قريش تكبيره فأقبلوا حتى رأوا البئر فقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل.
والله يا سيدي هنا عند بئر إسماعيل
نحن
يعني عند بئر إسماعيل عليه السلام هذه الفرحة، يعني هي فرحة ليست للقرشيين ولأهل مكة، إنما هي فرحة يعني بعد أن نردمت هذه البئر أعيدت للأمة وللإسلام وللعالمين أجمعين.
نعم.
أيها الأخوة المشاهدون، نقف مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله، ونكمل نعيدكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة غير القادمة عند بئر زمزم وكيف أعاده الله تعالى للإنسانية والبشرية. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة أستاذنا الدكتور زغلول النجار، جزاك الله خيرا يا سيدي. وأنتم أيها الأخوة المشاهدون أتوقف معكم في حلقة حتى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.